بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الأسرة وقداستها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا كنا نتحدث في الحلقة الأخيرة عن حقوق الزوجية، حقوق الزوجة على الزوج وحقوق الزوج على الزوجة. دخلنا في هذا الموضوع وأرجعنا التفصيل فيه إلى الحلقات الآتية، وأحب أن ألفت النظر إلى أن حقوق الزوجين تمثل العمود الفقري بالنسبة للأسرة، بل تمثل روح الأسرة. فإذا اعتبرنا الإنسان جسدا وروحا، واعتبرنا الأسرة إنسانا أو كما يقال شخصية اعتبارية، فإن روح هذه الشخصية الاعتبارية هي الحقوق المتبادلة بين الزوجين. فما هي هذه الحقوق؟ قبل أن أتحدث عن التفاصيل، حقوق المترتبة للزوجة على الزوج والحقوق المترتبة للزوج على الزوجة، ينبغي أن ألفت النظر إلى شيء لا يمكن أن نراه إلا في شريعة الإسلام، إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى. سنلاحظ أيها السادة والسيدات كيف تتلاقى حقوق الزوجين في تفاعلهما على هدف واحد يرمي إلى تنامي وتيرة الحب بين الزوجين. أعيد مرة أخرى، سنلاحظ عند دخولنا في تفاصيل هذه الحقوق أن حقوق الزوجين، يعني حقوق الزوج على الزوج وحقوق الزوج على الزوجين، تتلاقى جميعا في تفاعل يهدف إلى تنامي وتيرة الحب بين الزوجين، يهدف إلى تنامي وتيرة الحب من الزوج للزوجة، كما يهدف إلى تنامي وتيرة الحب من الزوجة للزوج. وهذه ظاهرة أو هذا الهدف لا يمكن أن يتمثل في قانون مرسوم، ولا في عرف يضطرد في مجتمع من المجتمعات، ولكننا سنلاحظه في شريعة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ كيف أن الشريعة الإلهية تتجه إلى الرجل، وكأنها تهمس في أذنه بمنأى عن المرأة لتذكره بالحقوق الكثيرة المترتبة على كاهله للزوجة. فهو يقول للزوج مثلا، وهذه كلها أحاديث ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيلا لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا بيان نقرأه في كتاب الله عز وجل، الخطاب فيه للأزواج: وعاشروهن بمعروف. طيب، لعل الزوج يكره زوجته، كيف يعاشرها بمعروف؟ يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني الأسر لم تبنى كلها على الحب، وإنما بنيت على العدل. فالمطلوب من الزوج أن يمارس العدالة وأن يدخل في مبادئ العدالة روح الحب. ومن ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزوج يشرح له هذا البيان الإلهي في عدة أحاديث، كلها خطاب للزوج، وكأن الرسول يخاطب الزوج بهذه الحقوق المترتبة عليه بمن عن المرأة. يقول للزوج فيما يرويه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوج: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثم يقول مرة أخرى: وما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. يرويه ابن ماجه والحاكم وابن عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه. ثم يقول أيضا للزوج، ولا تنسوا، كأن رسول الله ينبه الزوج إلى هذه الحقوق المتراكمة عليه للزوجة بمنأى عن الزوج. يقول: أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالس، وفي رواية: يوم القيامة ألطفهم بأهلي. هذا الكلام يرويه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مرة أخرى: أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالس، في رواية: يوم القيامة ألطفهم بأهله. يقول أيضا خطابا للأزواج مذكرا لهم بالمنهج الذي ينبغي أن يسلكوه والحقوق المترتبة عليهم للنساء: ألا استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الوصية: استوصوا بالنساء خيرا. وآخر مرة قال ذلك رسول الله قبيل وفاته، وكأنه يتركها وصية من بعده للرجال. طيب، هذا ما يخاطب به الشارع الرجال، وكل ذلك تفسير وتفصيل لقول الله عز وجل: وعاشروهن بمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، والآن يتجه الشارع إلى الزوجة. نعم، وكأنما يامس الشارع في أذن الزوجة أيضا بمنأى عن الزوج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق المترتب عليها للزوج كلمة الصالحة، صلاحها تجاه زوجها بالذات حق من حقوق الزوج عليه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. لاحظوا الحقوق التي يذكرها رسول الله هنا للزوج على الزوجة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، يعني استجابت لقسمه، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. إذن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح موجز حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل في كتاب الله عز وجل، يتجه إلى الزوج فيذكره بحقوق زوجته عليه. ولو أن الرجل لم يخاطب إلا بهذه الحقوق لربما ضاق الرجل ذرعا بهذا الكلام، وكأنه يقول: وهل أنا مستعبد للمرأة؟ نعم، ما أهان أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، خير أقربكم مني مجالس يوم القيامة، ألطفكم بأهله، إنما النساء شقائي، إلى آخر ما هنالك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطب الرجل بهذه الأمور يكلفه بها حقوقا للزوجة، جاء دور الزوجة وأخذ يخاطب الزوجة أيضا بوصايا. لو أنه لم يخاطب إلا بالزوجة، لم يخاطب بها إلا الزوجة، لربما ضاقت المرأة ذرعا وقالت: إذا المرأة جاءت لتصبح رقيقة للزوج. مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت زوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن التوازن هو الذي يحل المشكلة. صحيح النبي قال هذا الكلام خطابا للزوجة وهو يحملها حقوق الزوج عليها ويبين قداسة هذه الحقوق، لكن هل وقف عند هذا؟ لا، هذه كفة من الميزان. اتجه إلى الزوج فذكره بأكثر من ذلك، وقد استعرضنا هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا بحقوق الزوج، إذن لتبرمت المرأة بهذا الكلام ولو وجدت أنه في هذا تحيز. طيب، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا بحقوق الزوجة لتبرم الرجل ولقال: إيه ما هذا، هل أصبحنا عبيدا للنساء؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام وازن، خاطب هذا وخاطب هذه، ووجه كل منهما إلى صاحبه بهذه الوصايا. لاحظوا المعنى التربوي في هذا الميزان المتكافئ للكفتين المتكافئتين. بهذه الوصايا التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الرجل حقوقا لزوجته، دفعه إلى أن يتحبب إلى زوجته بممارسة هذه الأمور وبأداء هذه الحقوق التي ترتبت عليه لزوجته. فهو يوصيه من خلال تذكيره بهذه الحقوق أن يتحبب إلى الزوجة بهذه الطرق، ثم أقبل إلى الزوجة وذكرها أيضا بحقوق الزوج عليها. لماذا؟ ليدفعها إلى أن تتحبب إلى الزوج، نعم، وتتوسل بالحب إلى قلبه بكل ما تملك من سبيل. فتصوروا بناء على هذا المنهج التربوي القائم على هاتين الكفتين ذي الميزان العادل، تصوروا عندما ينفذ كل من الزوجين هذه الوصايا، نعم، أي يتسابق الزوجان كل منهما إلى قلب صاحبه بغرس نبات الحب، بغرس بذور الحب في قلبه. الزوج يقبل إلى الزوجة بهذا، والزوجة تقبل إلى الزوجة بذلك، يعني يتسابقان كل منهما إلى قلب الآخر ببذر نواة الحب في قلبه. إلى ما تصبح حال الزوجين؟ تصوروا ونحن ننفذ وصايا رسول الله رجالا ونساء، الرجل أصغى إلى هذا الذي يقوله رسول الله فنفذ، والمرأة أصغت إلى ما يقوله رسول الله فنفذت. إلى ما يقول الحال، وكل منهما يسابق الآخر إلى قلب الثاني لكي يحتله بالحب. كلكم يعلم الجواب عن هذا. هذا الحال يجعل المودة قد تبدأ صغيرة في حياة الزوجين، ولكنها تنمو وتزداد نموا وتكبر مع الأيام. طبعا أنا أتحدث عن الأسرة التي تلتزم بوصايا كتاب الله عز وجل، ومن ثم تلتزم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشرح ما يأمر به كتاب الله عز وجل كلا من الزوجين. لا شك أن ترياق الحب أو سر الحب الذي هو سبب سعادة الأسرة كلها، قد يبدأ هذا السر صغيرا في أول عهد الزوجين بالزواج، لكنه يتنامى مع الأيام ويزداد نموا مع الأيام ويزداد نموا مع الأيام. ولقد قلت وأقولها اليوم، عمر ما يسمى بشهر العسل لن يكون أسابيع ولا أشهر، وإنما يكون عمره الدهر كله، يعني عمر الزواج كله عبارة عن شهر عسل، أقولها بصراحة. نعم، لكن ما الثمن؟ الثمن هذا الذي أقوله لكم يا أخوانا، هنالك أناس يعني يحسرون نظرهم في جانب واحد ولا يلتفتون إلى الجانب الثاني، يعني ينظرون ويحملقون في كفة واحدة من الميزان ولا ينظرون إلى الكفة الأخرى. مثلا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حق الزوج عليها. لا ينظر إلا إلى هذا الحديث، لا ينظر إلى وصية إلا إلى وصية رسول الله المرأة بالزوج، فينتقد ويقول هذا دليل على أن الإسلام ينظر نظرة دونية إلى المرأة ويجعل من الزوج حاكما ومهيمنا ومتسلطا على الزوج، ويقول ما يشاء أن يقول من منطلق نظرته المحصورة في هذا الحديث. طيب يا أخي، نظرت إلى هذا الحديث وفي غيره كمان، لا تقف عنده. من الأحاديث التي يخاطب بها الإسلام المرأة مذكرا بحقوق الزوج عليه، لكن انظر إلى الكف الثاني، انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. طيب يا أخي، انظر إلى الحديث الآخر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ثم يكرر فيقول ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. طيب يا أخي، انظر إلى الحديث الآخر، أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالسا يوم القيامة ألطفهم بأهله. طيب، ألا استوصوا بالنساء خيرا، لماذا تحصر نظرك في جانب واحد؟ نعم، من أجل أن تختلق مشكلة غير موجودة ولا تلتفت إلى الجانبين. نعم، لو أنك نظرت إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يخاطب بها النساء مذكرا بحقوق الرجال عليهم، ونظرت إلى أحاديث رسول الله الذي يخاطب بها الرجال مذكرا بحقوق النساء عليهم، إذن لرأيت أنه لا يوجد إشكال. هدف الإسلام أن يغري كل من الزوجين بصاحبه تحببا، أن يغري الزوج بأن يتحبب إلى الزوج، وأن يغري الزوج بأن تتحبب إلى الزوج. هذا النهج الذي شرعه الله عز وجل في كتابه، وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، هو الضمان للحب الذي هو سر سعادة الأسرة. ما ننتظر أن نتحيز إلى جهة، لو أن الإسلام نعم نبه إلى حقوق الزوجة فقط دون أن ينبه إلى حقوق الزوج لكانت المسألة جامحة أرجاء، ولو أنه الإسلام فعل العكس لكانت المسألة جامحة أيضا أرجاء إلى الطرف الآخر. وأنا دعوني أقول لكم شيئا، عندما وقفت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالس يوم القيامة ألطفهم بأهلي، استشكلت يعني هذا الحديث وقلت في نفسي طيب يعني المطلوب أن يكون الإنسان لطيفا مع أهلي ومع الناس كلها، يعني مفروض أن يكون الإنسان لطيفا مع زملائه كأستاذ في الجامعة، مفروض أن يكون الإنسان لطيفا مع زبائنه في التجارة، المفروض أن يكون الإنسان لطيفا مع الناس مع المواطنين في وظيفته، المفروض أن يكون الإنسان لطيفا مع المواطنين وهو مسؤول يتحمل مسؤولية. طيب لماذا يعني خصص النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأجر الكبير؟ شغلة كبيرة أن يكون الإنسان قريبا من الرسول يوم القيامة في الجنة، لماذا خصص فقط بأن يكون الإنسان لطيفا مع أهله؟ لاحظوا الجواب. الموظف والتاجر وأي إنسان مسؤول عندما يخرج من بيته إلى المجتمع هنالك حوافز وعوامل كثيرة تدفعه إلى أن يكون لطيفا مع الناس، لكن هذه العوامل لا تقربه إلى الله أبدا، لأن هذه العوامل عوامل شخصية، عوامل تجارية، عوامل مصلحية. أنا يهمني وأنا تاجر أن أكون لطيفا مع الزبائن حتى أجلبهم إلي، نعم حتى أربح عن طريقهم. يهمني جدا أن أكون لطيفا كأستاذ في الجامعة مع طلابي من أجل أن تكون لي مكاني وحظي بين الطلاب ومن أجل أن أتلقى سمعة طيبة، ويمكن أن يعني أحاول أن أكون لطيفا مع الناس وأنا مسؤول من أجل أن يعني أضمن أنني عندما تأتي الانتخابات القادمة الدورة القادمة سأفوز بالنجاح أيضا. هذه عوامل لا ترضي الله عز وجل، ليست هي التي تقرب إلى الله، لكن الزوج عندما يعود من داره متعبا مكدودا يدخل داره ويغلق باب داره وراءه، ما الذي يحمله على أن يكون لطيفا مع أهله؟ لا سيما إذا كان عمر الزواج 10 سنوات فأكثر مثلا، ما الذي يحمله على أن يكون هاشا باشا لطيفا نعم بكل مظاهر اللطف نعم المعهودة والمعروفة، ما الذي يحمله على ذلك؟ رقابة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان الذي ليس له نصيب من دين الله عز وجل حبا لله تعظيما لله مخافة منه تمسكا بوصايا القرآن ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينفذ وصية رسول الله، مكدود متعب بعد خصومات طويلة بينه وبين زبائن الزملاء جاء إلى داره متأففا، طيب يريد أن يجلس فيستريح، هل يكون لطيفا مع أهله إذا لم يكن بينه وبين دين الله نسب وصلة؟ نعم يدخل متأففا. طبعا أنا لا أتحدث عن إنسان نعم يعيش شهر العسل، لا أتحدث عن إنسان مضى على زواجه كما قلت لكم مثلا 10 سنوات يدخل متأففا، وإذا جاءت الزوجة نعم تتلطف إليه وتبحث عن حظوة معه وتبحث عن الأنس الذي كانت تنتظره عند مقدم زوجها، نعم أعرض عنها وشكى تعبه وشكى جهده وشكى أنه بحاجة إلى أن يكون خاليا بعيدا عن الناس كلهم، هذا سيكون شأنه. نعم لذلك عندما يكون لطيفا مع أهله في هذه الحالة معنى ذلك أن سبب لطفي معالي ليس نفاقا، ليس حظا خاصا، ليس شيئا من فوائد الدنيا، وإنما سبب لطفه مع آله وسبب تطبيقه لحقوق زوجته انقياده لأوامر الله وانقياده لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزوجة كذلك ينبغي أن تمارس وأن تنفذ وصايا أو وصايا الله عز وجل في حقها. نعم، في هذه الحالة تتلاقى الموقفان وتتفجر من هذين الموقفين الآتيين وتيرة الحب التي نتحدث عنهما. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نتنبه إليه. أعتقد أن هذا الكلام ينهي هذه المشكلة التي يكررها كثير من الناس. يعني الشارع عندما تحدث عن الحقوق الزوجية تحدث عنها وصورها لنا عبارة عن ميزان، دي كفتين، كفة تمثل حقوق الزوج على الزوج، وكفة تمثل حقوق الزوج على الزوجة، وكلا الكفتين متعادلتان، تعادلهما يفجر ينبوع الحب بينهما. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. نعم، هنا طبعا يمكن أن يتذكر بعض منا أو يقفز إلى ذهنه بعض الأسئلة، يقول طيب وقوامة الرجل على الأسرة أو على الزوجة أليس في هذا معنى من معاني التحيز؟ أليس في هذا ما يخالف تعادل الكفتين؟ سأجيب عن هذا الإشكال المختلق الذي لا وجود له في الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم.